أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد، ثم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: وهنا فوائد. الأولى: يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح أو الإخلال به، أي الإخلال بالقبيح. ففعل الواجب والمندوب، لأن هذا مما ينبغي أن يفعل، ففاعله يستحق عليه الثواب. وكذلك إذا فعل ضد القبيح أو أخل بالعمل بالقبيح، يعني فعل شيئا يخل بالعمل بالقبيح، فكأن تصدى لمنع وقوع القبيح، هذا إخلال بالقبيح، فأيضا هذا الفعل يستحق عليه الثواب، لأنه كما يستحق الثواب على فعل الواجب والمندوب، كذلك يستحق الثواب على ترك الحرام والمكروه، وكذلك يستحق الثواب على الإخلال بالفعل القبيح. شخص أراد أن يفعل فعلا قبيحا، شخص أراد مثلا أن يرتكب السرقة، أو أراد أن يرتكب القتل مثلا، فإجى إنسان فعل فعلا يخل بهذا الفعل القبيح الذي أراد أن يرتكبه زيد، فهذا الإنسان الذي تسبب بمنع القبيح أيضا يستحق الثواب على فعله هذا. قال: بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، يعني أنه هذا الفعل لابد أن يكون مقرون بمن؟ مقرون بالنية. فإذا كانت أفعاله خالية من النية فعل الفعل، ولكن هذا الفعل لا لأنه واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبه، ولا لوجه وجوبه، يعني العلة التي من أجلها أوجب الله سبحانه وتعالى هذا الواجب. فهسه مرة الإنسان مثلا يدفع الأموال لمساعدة الفقراء لأن الله سبحانه وتعالى أوجب مساعدته، ومرة إذن يفعلها لوجوبه لأن الله أوجب هذا الفعل، ومرة لا يفعلها، يدفع الأموال لأجل المساعدة مو لأنها واجبة، لأجل المساعدة، هذا يقول عليه لوجه الوجوب، العلة التي من أجلها أوجب الله سبحانه وتعالى الإنفاق هي مساعدة الفقراء. فبالحالتين هذا الإنسان نيته صحيحة سليمة فيستحق عليها الثواب. أما لو فعله رياء، فعله لغرض معين لكسب تأييد الناس مثلا، فهذا ما يستحق عليه الثواب. قال: والمندوب كذلك. فأيضا فعل المندوب من الأمور التي يجب أن تكون مصحوبة بالنية، فهذا الفعل لا يكون مستحقا للثواب كيفما اتفق، وإنما لابد أن يكون مصحوبا بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، أو للوجه الذي من أجله جعل هذا المندوب مندوبا. قال: وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به لقبحه لا لأمر آخر غير ذلك. نفس الكلام، فهذا اللي يفعل ضد القبيح يترك القبيح، أو أنه يخل بفعل القبيح، يفعل فعلا يؤدي إلى أن يترك الناس فعل القبيح، هذا يمتى يستحق عليه الثواب؟ يستحق عليه الثواب إذا كان فعل هذا الفعل أو ترك هذا الأمر لقبحه، لأنه قبيح، يعني لأنه مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، أما إذا فعل هذا الفعل لغرض آخر، لهدف آخر غير قبحي، هو يرى أنه هذا الأمر حسن ليس بقبيح، ولكن أنه تركه أو منع الناس من فعله لهدف آخر غير قبح، هذا هو ما يستحق عليه الثواب. واضحة هاي؟
بين بس العبارة يقول أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه.
لوجه وجوبه، قلنا أنه يعني العلة التي من أجلها أوجب الله سبحانه وتعالى. يعني مرة أنه أنت تأدي هذا الفعل لأن الله أوجبه عليك، زين، خب الله سبحانه وتعالى من أوجب هذا الفعل أوجب لهدف، لوجه، لغاية، مو صحيح؟
طبعا.
فمرة أنت تأدي هذا الفعل لأن الله أوجبه عليك، أوها. ومرة أنه تأدي الفعل بسبب تلك الغاية التي من أجلها الله سبحانه وتعالى أوجب هذا الفعل،
مثل ما القاسم يقول خوفاً أو طاعتاً أو حباً،
يعني هسه
طبعاً لا مو خوفاً من النار، هذا لوجه
ممكن، هذا هم يعني هم يدخل بالوجوه
مثلاً،
هم يدخل بوجوه.
عفوا شيخنا، مثل الصيام، صيام شهر رمضان واجب،
أي،
وصيام شهر شعبان مثلاً مستحب،
مستحب،
وهذا واجب الوجود لأنه أوجبه الله علي أصومه،
أي،
وهذا مستحب كون السنة النبوية حرضت على استحبابه وكذا، أنا أصومه.
هذا نبي الحالتين، أنه الشيخ يسأل أنه وجه الوجوب. شوف إحنا عندنا اصطلاح أنه نقول لا يجب في النية قصد الوجه. قصد الوجه يعني شنو؟ يعني أنا هسه من أجي أريد أصلي، أصلي صلاة الظهر، هاي صلاة الظهر شنو؟ أداء مثلا، هذا أداء، هذا يقولون عليه وجه، هذا الوجه. هل أنه الواجب علي من أصلي صلاة الظهر أنه أنوي أنها أداء أو أنها قضاء، أنها تمام، أنها قاصر؟ لا، طاعة لله لا يجب، طاعة يجب، بس أنه واجب علي أنا مرة أصليها بالبلد مالتي فأصليها تمام، ومرة أصليها خارج البلد أصليها قصر، مرة أصليها بالوقت مالتها فأصليها أداء، مرة أصليها خارج الوقت مالتها أصليها قضاء. فهاي أداء، قضاء، قصر، تمام، هذا يسمونه الوجه، هذا الوجه. فهل الواجب في النية أنه أقصد الوجه؟ يعني لازم أنه أقول أصلي صلاة الظهر أداء تماما قربة الله تعالى؟ لو لا، لو مجرد أنه أنوي أنه أصلي صلاة الظهر قربة الله تعالى كافية، كافية. فهذا اللي يسمونه الوجه، فيقولون لا يجب قصد الوجه، زين. قال ويستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال به والإخلال بالواجب. فالقبيح مما ينبغي تركه، وفاعله يستحق على فعله الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة، وكذلك الإخلال بالواجب، من أخل بواجب أيضا يكون مستحقا للعقاب لمخالفته الأمر الإلهي. قال الثانية يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا. يعني هنا الإنسان إذا استحق الثواب، فهل الواجب، طبعا الثواب وين يصير؟ بالآخرة، كلامنا عن الآخر، فالثواب في الآخر. الإنسان إذا كان مستحقا للثواب، فهل يجب أن يكون هذا الثواب دائميا لانقطاع له؟ إذا استحق العقاب، فهل أن هذا العقاب يكون دائميا أو لا؟ هسه خلينا نقول أنه كلامنا بالثواب، بالثواب. فاستحقاق الثواب، انه نقول احنا الانسان بالآخرة، بعد الآخرة اكو وراها موت لو ماكو موت؟ ماكو موت بعد، لا نهائية، مو صحيح؟ وجدتم للبقاء، للبقاء الانسان انه يبقى باقي، زين. فإذا كان الإنسان في الآخرة باقي بعد ما يموت، هنا عندنا بالآخرة أكو حالتين، الإنسان إما مثاب وإما معاقب. أكو حالة ثالثة لا هو مثاب ولا هو معاقب؟ ماكو حالة ثالثة. حالة ثالثة ماكو، وسط بيناتهم ماكو. فهنا نقول أنه من استحقه الثواب وجب أن يكون هذا الثواب دائميا، يعني إلى ما لا نهاية. ليش؟ شنو دليلك؟ يقول لي أنه من هاي المقدمات اللي قدمتوها، تقول هو باقي ما يموت بعد، زين، والآخرة إما أنه مثاب أو معاقب، ماكو حالة وسط بيناتهم. فإذا كان مستحق الثواب وهذا الثواب وراء فترة معينة ينتهي، مثلا يقول وراء 1,000,000,000 سنة يخلص ثواب، إذا خلص هذا الثواب يعني شو يصير؟ لازم يصير معاقب، واضح شو؟ لازم يصير معاقب، وإلا لأنه بالآخرة لو مثاب لو معاقب ماكو حالة ثالثة. فهنا إذا هو مستحق للثواب نقول مثلا وراء 1,000,000,000 سنة أنه بيتحول يصير معاقب، هو مستحق للثواب. فإذا كان معاقبا هذا خلاف كونه شنو؟ كونه مستحقا
للثواب.
مو هذا جواب آخر على من؟ على الإشكال اللي طرحناه في دروس ماضية، أنه البعض يقول أنه الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى لفترة معينة، مو فد 50 سنة 40 سنة 20 سنة، وبعدين أنه يروح إلى ثواب أبدي لا ينتهي، سبب شنو؟ إحنا هناك جاوبنا بجواب زين، وهذا جواب ثاني يقول لي أنه هو بالآخرة بعد ما يموت، وإذا ما يموت هو لو مثاب لو معاقب. فإذا كان هذا ثوابه مدائمي معناه لازم أنه وراء فترة معينة راح ينتقل إلى أنه يصير معاقب، وهذا كون معاقب هذا خلاف كونه مستحق للثواب. واضح القضية؟ والعقاب نفس الكلام، نفس الكلام، ولكن العقاب فيه وجه آخر، يعني أنه الإنسان إذا استحق العقاب وبالضرورة أنه يبقى شنو؟
مخلد.
يبقى مخلد دائما. حتى المخلد هم ما راح يجينا بها كلام شنو معنى مخلد بالنار. فقال الثاني يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، يعني مهما يكون أنه سبب استحقاقه، لأنه الإنسان مرة يكون سبب استحقاقه هو الإيمان، ومرة يكون سبب استحقاقه بالإضافة إلى الإيمان هو العمل الصالح الأخلاق الصالحة إلى آخره، كما في حق من يموت على إيمانه. فهذا الإنسان اللي يموت على الإيمان مستحق للثواب لو لا؟ بل مستحق للثواب. لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، يعني شنو؟ نقول أنه هذا المدح بالنسبة للشيء الحسن والذم بالنسبة للشيء القبيح، هذا أمر عرضي عليه، لو هذا من ذاتياته أمر ذاتي إليه. يعني الفعل الحسن العدل، مثلا العدل فعل حسن، مو هذا نقول الحسن يستحق المدح، استحقاق المدح، فاعل الحسن فاعل العادل يستحق المدح، هذا الاستحقاق هو عرضي عليه يمكن أن ينفك عنه لو هو ذاتي من ذاتياته. فقول هذا عرض ذاتي يعني لا ينفك، استحقاق المدح على الفعل الحسن لا ينفك عنه، مستحيل أنه ينفك عنه، لأنه إذا انفك عنه راح يصير قبيح. إذا انفك عنا استحقاق المدح يعني شو يصير؟ استحقاق الذم، وهذا معناه أنه انقلاب الشيء الحسن إلى شيء قبيح. إذن الحسن ما دامه حسنا فهو مستحق للمدح، فهذا الإنسان مات على فعل حسن كموته على الإيمان، بما أنه مات على هذا الفعل الحسن، وهذا الفعل الحسن لا ينفك عنه استحقاق المدح واستحقاق الثواب، ما دام أنه هو باقي على هذا حسنه فهو مستحق للثواب ومستحق للمدح. قال: ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائميا. منهما منهما الثواب والعقاب. فيقول هذا لو ما كان الثواب والعقاب دائمي كان المفروض شو يصير؟ يعني الإنسان المحسن ورا فترة معينة راح إنه بيصير معاقب، والإنسان المسيء ورا فترة معينة راح يصير مثاب. قال: إذ لا واسطة بينهما، بين الثواب والعقاب، ويجب أن يكونا خالصين من مخالطة الضد. الآن إحنا عندنا الثواب بالدنيا أو النفع بالدنيا دائما اللذات والمنافع اللي يحصل عليها الإنسان بالدنيا تكون شنو؟ تكون مشوبة. مثل قالك أنت لذة في الدنيا خالصة، كل لذة في الدنيا مشوبة، إما مشوبة بألم أو مشوبة بخوف أو بخشية الفراق إلى آخره من الأشياء التي تشوب لذائذ الدنيا، كل لذة الدنيا رغم أنه قصر، رغم قصر فترة اللذة دائما تكون مشوبة بألم. أما الثواب في الآخرة لابد أن يكون ثوابا نقيا خالصا من كل ألم. هو لذة محضة، لذة محضة، وإلا لم يحصل مفهومهما. ياهو مفهوم الثواب والعقاب، يعني إذا كان الثواب خالي من كل ألم والعقاب خالي من كل لذة ما يحصل مفهوم الثواب ولا مفهوم العقاب. لأنه أنت إذا هذا الثواب كان مشوب بألم، مو خلينا نقول أنه مثلا 90% من عدة لذة 10% ألم، خب هذه 10% يصدق عليها ثواب لو عقاب؟ عقاب. لعد شلون هو شنو؟ هو المفروض ثواب، هو مثاب، وهذا عنده 10% ألم 10% عقاب. إذن ما يتحقق مفهوم الثواب إذا كان شنو؟ إذا كان الثواب مشوبا بألم معين. والعكس كذلك العقاب أيضا، لو قلنا أنه مثلا هذا 90% من ما يتعرض له هو شنو؟ هو ألم. هذا المعاقب 90% مما يتعرض له ألم، 10% مما يتعرض له لذة. أفرض أنه يلتذ مثلا بهذا العقاب، هذه 10% يصدق عليها عقاب؟ يصدق عليها ثواب. إذن بهاي الحالة متى يتحقق مفهوم الثواب الخالص ومفهوم العقاب الخالص؟ عندما يكون كل منهما خالصا مما يشوبه من الآخر. فالثواب لذة بلا ألم، والعقاب ألم بلا لذة. قال بعد: ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة. ليش؟ لأن هذا اللي مر علينا في دروس سابقة. هناك النفع، قلنا النفع ثلاث أشكال: إما أن يكون هو ثواب، أو يكون هو عوض، أو يكون هو تفضل، مو صحيح؟ ذكروني، قلنا النفع اللي يحصل عليه الإنسان بالآخرة واحد من ثلاثة: إما هو ثواب، وإما عوض عن آلام أصابته، أو هو تفضل من الله سبحانه وتعالى. من اللي بهن يستحق أن يعظم عليه الإنسان؟ فقط الثواب، لأنه العوض شيء أصابه ويجي المولى عز وجل يعوضه مقابله ينطي. صحيح أنه إحنا قلنا هناك لابد أنه يكون العوض أكثر من المعوض، يعني المولى عز وجل ما ممكن أنه يعطينا أقل من الألم اللي تعرضت له أو مساوي للألم اللي تعرضت له، لابد أن يكون أكثر. ولكن هذا الكثرة أجرة، هذا أنه هذا شنو؟ هذا مقايضة، بدل الألم اللي تتعرضت له، بدل الفقدان، بدل هذا العوق اللي تعرض للإنسان، المولى عز وجل راح يعطيه شنو؟ عوض. هذا العوض خالي من التعظيم، ما يستحق تعظيم هذا الإنسان. مثل ما أنت هسه تشتريك حاجة، من تشتري حاجة راح تطلع عوض مالتها، مو هذا العوض يعني يستحق البائع مثلا تعظيم من عندك؟
لا،
ما يستحق تعظيم. والتفضل أصلا خالي من التعظيم،
هو متفضل،
هو متفضل. الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا بنعمه الكثيرة، خب هذا مو تعظيم. لعد من هو اللي يستحق التعظيم؟ هذا صاحب الثواب يستحق التعظيم، لأن هذا الإنسان هذا كان مطيع، كان في جهاد مع نفسه، في جهاد مع شهواته، هذا الإنسان هو اللي يستحق التعظيم. فالمولى عز وجل يعطيه ثوابا وكذلك يعظم هذا الإنسان. بالمقابل لابد أنه الإنسان المسيء تكون العقاب ويا شنو؟ عقاب الهون، عقاب معها إهانة، مو؟ لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. الفائدة الثالثة، استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، إنه هذا الإنسان إذا فعل فعلا، هذا الفعل اللي يستحق عليه الثواب، هل هو فعل غير مشروط أم هو فعل مشروط؟ هذا الإنسان، إحنا قاعد نحكي عن استحقاق أصل الثواب، فالإنسان يستحق الثواب على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، على العقائد الحقة. زين، لو كان الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بنبيه صلى الله عليه وآله، لا يؤمن بالرسالة، هذا الإنسان مستحق للثواب؟ رغم أنه الإيمان بالله شيء شنو؟ حسن، شيء حسن جميل، ولكن هذا استحقاق الثواب مشروط بمجموعة شروط، أنه مجرد الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما يكفي، لأن الله شنو؟ يعبد من حيث يريد، لا من حيث يريد. الله سبحانه وتعالى يريد من عندك أنه مجموعة من العقائد تؤمن بها، ما يكفي أنه فقط تؤمن بالله سبحانه وتعالى. وإلا المشركين همتين كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، مو يقولون تقربنا إلى الله زلفى، إذن هم يعتقدون بالله لولا؟ بل يعتقدون، ولكن اتخذوا الأصنام وسائط للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنكروا الرسالة. فإذا هنا هذا الشرط من الشروط، وهو أنه هذا الإنسان حتى يكون مستحق للثواب لابد أن يؤمن بكل ما أوجب الله سبحانه وتعالى الإيمان به، أي واحد. ثانيا، استمرارية هذا العمل، استمرارية العمل بمعنى لو أنه إنسان مثلا آمن بالله سبحانه وتعالى لعشرين ثلاثين خمسين سنة وبعدين ارتد عن ذلك، ارتد، هذا الارتداد هنا هذا الخمسين سنة هو مؤمن بالله وبعدين ارتد، هاي الخمسين سنة تنفعه؟ يستحق عليها الثواب لو ما يستحق عليها الثواب؟ هاي ما يستحق عليها الثواب. ليش؟ لأنه هنا هذا الإيمان يعني مأخوذ على نحو وحدة المطلوب، فهذا لابد من الموافاة فيه، يعني لابد أنه الإنسان يأتي إلى الله سبحانه وتعالى يموت على اعتقاده الحق. فهنا إذا مات الإنسان على اعتقاده الحق استحق الثواب، وإلا إبليس عليه لعان الله شقد عبد الله سبحانه وتعالى؟ 5000 6000 3000 سنة، مو بالآلاف عبد، بس بعدين بمعصية واحدة ته. فهنا تحبط الأعمال، هاي الأعمال تحبط، فهذه الأعمال تحبط بمن؟ تحبط بالجحود بالكفر. هذا اللي بيقولون أنه تحبط الأعمال، تحبط بالجحود وبالكفر، أما بمجرد المعصية ما تحبط الأعمال. يعني لو كان إنسان مثلا هو فرضا بد فترة من الزمن 40 سنة هو كان يصوم يصلي كذا، وبعدين ورا فترة مو ما أنكر وجوب الصوم وإنما عصى تمرد، هنا ذي شل السنين الفاتت تحبط؟ ما تحبط لأنه هو إلى الآن هو مؤمن بالله، مؤمن بالرسول، ما مكذب الرسالة، ما منكر ضرورة من ضرورات الدين. يعني هو يقول الصيام واجب بس قام يتعاجز، سوت له نفسه، سوت له الشيطان كذا، أنا ما بي حيل أنا شنو، بعد قام يترك الصوم، فهذا عاصي. هذا الإنسان ما تحبط أعماله، يعني الأعمال السابقة أن الله لا يضيع عمل عامل منكم. اللي يحبط الأعمال من هو؟ الجحود، الإنكار. فلو الإنسان إنه هو عبد الله ما شاء من العبادة، أو بعدين على آخر لحظات من عمره كفر، حبط عمله، ذاك العمل كله بعد ما له قيمة. إذن استحقاق الثواب لابد أن يكون مشروطا بالموافاة، والموافاة بأن يأتي الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يموت على اعتقاده الحق. فقال استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، إذ لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا له، وهو باطل. نحن نعرف ضرورة أنه الإنسان إذا ما يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله ما مستحق للعقاب للثواب. فإذا هو مشروط بالموافاة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. إذن هذا حبط الأعمال، هذا مختص بمن؟ بالردة، بالجحود، بالكفر بالله سبحانه وتعالى. أما المعاصي باقي الأمور أنه الإنسان يعصي، لا، الأعمال السابقة يبقى هو مستحق عليها الثواب. الرابعة قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. هنا الناس أشكال أصناف. مرة أكو ناس يدخلون الجنة بغير حساب، هذول من؟ هذول الخلص، هذول مؤمنين وأعمالهم كلها صالحة غير مشوبة بأعمال طالحة بعده. فهذا الإنسان يعبرون عنه محض الإيمان، محض الإيمان، هذا ذولا بدون حساب يدخلون الجنة مباشرة. وأكو ناس يدخلون النار بغير حساب، هذولا محض الكفر، هذولا كفار وكفرهم بواح، فهذا همتي ما يحاسب، هذا مباشرة إلى النار والعياذ بالله. ولكن الأعم الأغلب هم الذين خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، هذول شنو وضعيتهم؟ هذول نجي لأعمالهم السيئة اللي خالطوا بها الأعمال الصالحة. هاي السيئة على شكلين، إما تكون هي من الصغائر أو تكون من الكبائر. فإذا كانت من الصغائر يرتكبون الصغائر. فبإجماع العلماء قالوا أن هؤلاء مغفور لهم، المولى عز وجل يغفر لهم. عندنا روايات عديدة تقول أنه ما بين من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما من الذنوب، مو؟ فإذا هاي الصغائر الإنسان إذا اجتنب الكبائر فالمولى عز وجل يغفر له الصغائر. إذن دولة يغفر لهم ويدخلون الجنة. ومرة لا، الذنوب مو صغار، الذنوب من الكبائر. هذا إنسان مرتكب الغيبة، هذا إنسان مرتكب القتل، مرتكب أمور اللي توعد الله عليها في كتابه العزيز، كبار. فهذا اللي ارتكب الكبيرة خلط أعمال الصالحة بأعمال فاسدة، فهذا إما أن يكون قد تاب عن هذه الكبيرة أو أنه لم يتب. إذا تاب والله سبحانه وتعالى يغفر له، الله سبحانه وتعالى يقبل التوب، من أوسع رحمة من الله سبحانه وتعالى. أما إذا مات ولم يتب، عنده كبائر فمات ولم يتب، زين، إذا مات ولم يتب هذا شنو حاله؟ هذا عندنا احتمال ينبه، احتمال أنه المولى عز وجل يغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاي لمن يشاء مو القضية كيفية، ترى لمن يشاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي مطلع على هذا الإنسان ومطلع على كيفية ارتكاب الذنب والظروف اللي أحاطت بارتكابه للذنب. ففقط الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحدد أن هذا الإنسان يستحق المغفرة والتجاوز أو أنه لا يستحق المغفرة والتجاوز، لأن هاي تتعلق بها مجموعة كبيرة من الظروف المعيشية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية اللي تحدد أنه هذا الإنسان من ارتكب هذا الذنب أكو موجب لأن يغفر له أو لا. فهاي يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني مو القضية كيفية هذا يغفر له ذاك ما يغفر له، لا، إن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على هذا الناس، هذا لا يغفر له. أو مرة لا، الله سبحانه وتعالى ما يغفر له وإنما يأذن بأن يشفع له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. والشفاعة أيضا هي مثل ما نعرف أنه هي مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى يريد يظهر رحمته ويريد يظهر مكانة هؤلاء العباد المقربون اللي عنده، فيأذن لهم بالشفاعة. فإذا شفعوا لهذا الإنسان والله سبحانه وتعالى قبل شفاعتهم، أيضا هذا يدخل الجنة بدون حساب، يعني بدون ما يعاقب. أما إذا كان صاحب الكبيرة مات ولم يتب ولم تشمله المغفرة الإلهية ولم تشمله الشفاعة لظروف، وهذا كلها تحتاج إلى ظروف، ما انشمل بذني ثلاثة، لا هو تاب، لا غفر له الله سبحانه وتعالى، ولا شملته الشفاعة. فبهذه الحالة يقول لابد لهذا الإنسان أن يعاقب على هذه الكبيرة، يعاقب الكبير، زين. هذا العقاب يكون بعد دخوله الجنة أو قبل دخوله الجنة؟ قالوا أنه لا يمكن أن يكون العقاب بعد دخوله الجنة، يعني ما ممكن يودوه للجنة وبعدين يطلعوا يعاقبوه على هذه شنو الذنب اللي يرتكبه، لأنه بعد دخول الجنة ماكو بعد عذاب، ماكو عذاب بعد النوبة، الإنسان يعيش في لذة ونعيم خالص. إذا لابد أن يكون العقاب قبل دخوله للجنة، وطبعا هذا بعد بحسب الكبيرة اللي ارتكبها هو. شوف ايش قد يبقى بالجنة بالنار عفوا، يبقى بالنار لفترة انه يخلص، يعني يطهر من هذه الذنوب اللي ارتكبها اجاركم الله. هذا الانسان برواية توصف هذا هاي الصنف من الناس، انهم يطلعون من النار الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وآله بأنه بإخراجهم من النار، والله فترة 300 سنة كذا، هذا كله بالعذابهم. فمن يخرجون مكتوب على جباههم جهنميون عتقاء الرحمن من النار، فيطلعهم فحمة، عبارة عن فحمة من جهنم. هذا بعد أن الإنسان هذا الله سبحانه وتعالى يأمر بأنه يغتسلون في نهر يقال له الحيوان، فيرجعون بهيئة جميلة طبيعية كأنهم البدر. ولكن لاحظوا أنه الفترة كبيرة، الفترة يعني 300 سنة 500 سنة في جهنم، وهذول الناس مو كفار، هذول الناس أصحاب كبائر، يعني هذول مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، صلون صومون
عداد آخر،
حتى لو بعد الدنيا، حتى لو بعد الدنيا يا شيخ. هسه تخلي الجداح هيجي على صبعك، شوف ايش قد تقدر تخلي صبعك على الجداح. خب هاي الجداحة هاي نور، هاي مو نار، هاي مو ذيش النار يرحمكم الله. النار ظلمة، وهذا الظلمة بعد يزيد العقاب على الإنسان، يعني يزيد خوف ورعب، يعني يجي العذاب وهو في ظلمة. فالإنسان يكون يعني صحيح أنه إحنا متعلقين برحمة الله سبحانه وتعالى، بس هاي الروايات مرعبة، هاي الروايات يقول إنه هاي الرواية من نزل بها جبرائيل عليه السلام على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لم يرى ضاحكا بعدها، ما شافوه يضحك إلى أن قبض بعد ما يضحك. زين، وكذلك من هذه الرواية بكى أمير المؤمنين عليه السلام، وبكت الزهراء عليه السلام، وهذول هم الناس الخلص. فإحنا لابد إنه شنكون نكون على حذر، يعني مو هواي انظلم كلبين بمن قضية الشفاعة والمغفرة، لأنه هاي الرواية تقول أنه أكو بعض الناس لا تشملهم مغفرة ولا تشملهم شفاعة، وإحنا ماكو واحد عندنا عدة جارنتي أنه لازم تشمله الشفاعة أو لازم تشمله المغفرة، مو أكيدة، مو أكيدة. ولهذا يرون عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنه لو قيل أن كل الناس تدخل الجنة إلا شخصا واحدا لخفت أن أكون أنا، ولو قيل أن كل الناس تدخل النار إلا شخصا واحدا لرجوت أن أكون أنا. فهاي قضية الخوف والرجاء إحنا لابد أنه نبقى بها إلى أن نهاية المطاف، وإلا هذا انه يأمن الانسان ويركن كثيرا الى روايات الشفاعة وروايات المغفرة، هذه بها خطورة على الانسان. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل، منه ذول المعصومين. والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا، هذول انتهت أمرهم. والذين آمن والذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئا. هذا الأعم الأغلب. فإن كان السيء صغيرا فذلك يقع مغفورا إجماعا. إذا من الصغائر مغفور، لأنه ما بين الصلاة إلى الصلاة مغفور. والإنسان أنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مو يكفر عنكم سيئاتكم. زين. وإن كان كبيرا فإما أن يوفى بالتوبة فهو من أهل الثواب مطلقا، لأنه الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه يقبل التوبة. وإن لم يوافى بها، يعني هذا مات وهو مرتكب الكبيرة وما تايب عنها، فإما أن يستحق الثواب إيمانه أو لا. فمرة عند مستوى من الإيمان العالي بحيث أنه شنو يستحق به الثواب، فإما أن يستحق الثواب إيمانه أو لا. هذا الإيمان اللي السابق هو صحيح مرتكب كبيرة، ولكن عنده إيمان لو ما عنده إيمان؟ عنده إيمان. فهذا الإيمان، هاي الكبيرة تمحق الإيمان هذا لو ما تمحقه؟ فقال والثاني باطل. اللي هو شنو؟ يعني إنسان مثلا استغاب لشخص، الغيبة كبيرة لو مو كبيرة؟ كبيرة. مات قبل لا يتوب، قبل لا يستغفر مات. زين، هذا مخلص عمر، هو إيمان وصلاة وصوم وكذا، وها وهسه هو عدة كبيرة مات قبل لا يتوب عنها. فهل أنه هذا الإيمان السابق يستحق عليه الثواب لو ما يستحق؟ إذا نقول ما يستحق معناها شنو؟ معناها أن هذه الكبيرة محقت الإيمان السابق، يعني أحبطت أعماله. واضحة قضية؟ فهنا الشيخ الشارح رحمه الله يقول هذا عدم استحقاق الثواب على الإيمان السابق هذا خلاف العدالة الإلهية، لأنه يستلزم الظلم، لقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما يصير أنه هذه الكبيرة اللي سواها بالأخير ومات عليها تمحق كل ذاك الشغل العدوان. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. واضح؟ إذن ما تمحق الثواب السابق، ما تمحق هاي الكبيرة. خوش. فتعين الأول اللي هو أنه يستحق الثواب على إيمانه السابق، فإما أن يثاب ثم يعاقب. يعني أول مرة نودي للجنة ورا فترة وبعدين الرجعة ها دورة مع العقوبة بالنار. قال وهو باطل للإجماع على أن من دخل الجنة لا يخرج منها. خلاص بعد أنه أمن وأمان الجنة، اطمئنان بعد ما بها هذا مدخلين للجنة وخايفين تطلعوا للنار يعاقبوا، لا. فحينئذ يلزم بطلان العقاب أو يعاقب ثم يثاب وهو المطلوب. هذا بدون أول مرة سووا له تصفية، شوف التصفية ما تشقد سنة سنتين عشرة مية ما تنعرف، بحسب الملكة اللي صايرة عنده من هذا الذنوب، وثم يذهب به إلى الجنة. ولقوله صلى الله عليه وآله في حق هؤلاء يخرجون من النار وهم كالحمم أو كالفحم. هذول ويمته ولا ما يخلصون المحكومية مالتهم. الله سبحانه وتعالى يأمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأن يذهب ويخرجهم، يخرجهم من النار. من الروح يطلعهم؟ شنو الحالة اللي يطلعهم بها؟ يطلعون مثل الفحم، يطلعون فحم. زين، هذول الفحم شلون يودوهم للجنة؟ هم فحم. قال فيراهم، اي ودوهم طبعا، فيراهم أهل الجنة، يعني أهل الجنة والمرة يشوفونهم فحمين ذول، مكتوب على جباههم جهنميون عتقاء الرحمن من النار. طبعا هاي فضيحة عليهم كبير إذا تبقى هاي الكتابة على قصتهم. زين، فيقول فيراهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء جهنميون، يعرفون أن ذولا جاي من جهنم، فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان، يعني عين الحياة، فيخرجون ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه، باعتبار أنه هذولا خلصوا اللي تنقوا من الذنوب اللي كانت عليهم. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة وخلودهم في النار، فالمراد بالخلود هو المكث الطويل، يعني أنه إذا سألتونا قلتوا يا بي أنه تقولون هذول يعاقبون وبعدين يودوهم للجنة، وإحنا عندنا جملة من الآيات تتوعد على مجموعة من الذنوب اللي هي من الكبائر، تتوعد عليها الخلود في النار خالدين فيها أحقابا. يقول هنا الخلود مو بالمعنى اللغوي اللي هو شنو الأبدية أنه إلى الأبد يبقون جهنم، الخلود بمعنى البقاء لفترة طويلة. فهنا خالدين فيها أكو قيد أحقابا، أحقاب مو إذن مو للأبد. فهذا كل من بحسب الذنب مالته، بحسب الجرم والعقوبة تتناسب مع الملكة اللي صارت عند الإنسان. فكو إنسان مثلا هسه ارتكب الغيبة وهو يعني في حالة من حالة نفسية كذا عصبية، ومرة لا، أكو إنسان هاي الغيبة أخذ الغيبة عنده ملكة، صاير أصلا ما يرتاح ولا يقعد إذا ما يأخذ غيبة، ومن يأخذ غيبة هماتين الضمير مالته ما يأنب نهائيا، يعني صاير عنده ملكة. خب هذا احنا بحسب نظرية تجسم الأعمال، هذا الإنسان هو نفس العمل مالته، هو عقابه هو نفس عمله، ما يضيفه لأي شيء. فهنا كل ما يكون العمل مالته القبيح راسخ في نفسه صاير ملكة، كل ما راح يعاقبه يعذبه أكثر، كل ما يكون العمل لا أقل رسوخا كل ما يكون العقوبة مالته أقل فترة. فقال فالمراد بالخلود هو المكث الطويل، البقاء الطويل، واستعماله بهذا المعنى كثير. والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم، وهم الكفار، هذول اللي مخلدين بالنار هذول كفار، بدليل قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، نحو قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وغير ذلك منها. ثم أعلم أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين، الأول عفو الله، فإن عفوه مرجو متوقع خصوصا وقد وعد به في قوله ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فإحنا عندنا روايات تقول أنه حتى إبليس يطمع في المغفرة الإلهية، أنه يغفر له الله سبحانه وتعالى، يطمع أن يغفر له رغم أنه هو يقطع بأنه هو منتهي، هو هذا بالنار لعد ليش طمع، لأنه شاف في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يغفر يغفر يغفر، قد المغفرة اللي شافها الله سبحانه وتعالى قد غفر للناس، فهو همتين يصير عنده أمل أنه بلكي يغفر له الله سبحانه وتعالى. قال وخلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق، فإذا أنت إنسان جواد كريم على منصبه لك مكانته ويواعدك بهدية بجائزة، هاي مخالفة هذا الأمر قبيح مستنكر، زين، بينما مخالفة الوعيد حسن، فإنسان يتوعد واحد يقول له أسوي بك كذا أسوي بك كذا ما أدري شنو، وبعدين يعفو عنه، من يعفو عنه خب ما يقولون عليه هذا العفو أمر قبيح، بالعكس العفو أمر حسن جميل. فحتى الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى توعد الناس عليها بالعذاب الشديد وكذا، فإذا أجى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى برأفته ورحمته الواسعة غفر لهم، فهل يكون هذا قبيحا؟ لا، المغفرة أمر حسن. قال: ولتمدحه بأنه غفور رحيم، وليس ذلك متوجها إلى الصغائر، لأنه الصغائر هي شنو؟ مغفورة أوتوماتيكيا، ولا إلى الكبائر بعد التوبة، لأنه بعد التوبة هو منتهي معدلات هذا الغفران بيوم القيامة علماً. ما ممكن يكون للصغائر، لأنه اجتناب الكبيرة هو شنو؟ يذهب الصغير. يعني الإنسان لو كانت عنده بس صغائر معناه هو مجتنب الكبائر، لو لا. وهو الله سبحانه وتعالى يقول: أنت اجتنبوا كبائر ما تنهون نعم نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هذا مو ما يغفر صغائر، صحيح؟ شبقى يغفر كبائر تابع عنها العبد. خب هو من تابع عنها العبد؟ راح يجينا بالحديث عن التوبة. من تابع عنها العبد مسحت عنه، مسحت من صفحة شنو أعماله، بعد شنو معنى أنه يغفر له؟ إذن الغفران المن؟ الغفران لأصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا من كبائرهم، هنا الغفران. قال: للإجماع على سقوط العقاب فيهما، فلا فائدة في العفو حينئذ، فتعين أن يكون الكبائر قبل التوبة. يعني المغفرة هي مغفرة للكبائر قبل التوبة، يعني مات ولم يتوب، وذلك هو المطلوب. الأمر الثاني اللي هو شفاعة نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن شفاعته متوقعة بل واقعة، لقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وصاحب الكبيرة مؤمن، لتصديقه بالله ورسوله وإقراره بما جاء به النبي، وذلك هو الإيمان. فهذا الإيمان أنه صحيح، أنه البعض قال أنه الإيمان هو شنو؟ تصديق في الجنان وإقرار في اللسان وعمل بالأركان، ولكن الشيخ الشارح يختار أنه الإيمان هو التصديق بالقلب، فالاعتقاد هو الإيمان. ما دام أنه هذا الإنسان معتقد بالله سبحانه وتعالى، معتقد بالنبي صلى الله عليه وآله، معتقد بالأئمة المعصومة عليه السلام، إذن هو مؤمن. فإذا مؤمن إذن الشملة الشفاعة، وإن كان هو شنو؟ وإن كان هو فاسق. فالإيمان والفسوق يجتمعان، فيكون الإنسان مؤمن وهو فاسق. إذ الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو هنا كذلك تصديق بالله والرسول، وليست الأعمال الصالحة جزءا منه لعطفها على الفعل المقتضي لمغايرتها له. هنا يجيب دليل على اعتقاده، يقول: أنا أقول الإيمان مو هو العمل الصالح، الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد. دليلك؟ يقول: دليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا العطف ايش يقتضي؟ يقتضي المغايرة، مو معناها أنه العمل الصالح يختلف عن من؟ عن الإيمان. وإحنا الشفاعة ايش نحتاج بيها؟ نحتاج بيها أن يكون الإنسان مؤمن. هذا إذا كان الإنسان مؤمن تشمل الشفاعة. إذن الإيمان هو مجرد الاعتقاد الصحيح. فالإنسان إذا كان عنده اعتقاد صحيح وما عنده أعمال صحيحة، ما عنده أعمال صالحة، يمكن أنه يشمل الشفاعة لو ما يمكن؟ يمكن أن تشمله الشفاعة، لأنه شرط الشفاعة هو الإيمان. قال: وإذا أمر بالاستغفار لم يتركه لعصمته، واستغفاره مقبول لأمته تحصيلا لمرضاته، لقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني إذا النبي صلى الله عليه وآله استغفر لهذا الإنسان، شفع لهذا الإنسان، طلب المغفرة، استغفر طلب المغفرة، مو طلب المغفرة لهذا الإنسان، فالله سبحانه وتعالى شنو هو؟ كريم، يقبل شفاعة نبيه صلى الله عليه وآله، لقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هاي اللي يوصفونها الأئمة عليهم السلام إنه هاي أرجى آية في القرآن، أرجى آية في القرآن هي هاي الآية. عشان ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله سيشفع ويشفع ويشفع، زين، فد شفاعة عظيمة جدا. والله سبحانه وتعالى شنو يقول له؟ سوف يعطيك ربك فترضى، يعني راح يعطيك، يقبل 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 شفاعتك إلى أن أنت تقبل، إلى أن أنت تقبل. زين، وإن شاء الله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يقبل إلا بدخول جميع أمته إلى الجنة. هذا هو قوله صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأعلم أن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله، من غير فرق لإخبارهم عليهم السلام بذلك مع عصمتهم النافية للكذب عنهم. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله دائرة الشفاعة مالته أوسع من دائرة شفاعة الأئمة عليهم السلام. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يشفع لأمته، بينما الأئمة عليهم السلام يشفعون لشيعتهم. الخامسة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.